بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. سنشرع في القسم الثاني من هذا الدرس، وهو الحديث عن بعض الأحاديث من مختصر الإمام المنذري لصحيح مسلم. وكنا فيما سبق قد أنهينا ما يقارب من 150 حديثا بفضل الله عز وجل من هذا الكتاب المبارك، وذلك في كتاب الإيمان، ثم بعد ذلك كتاب الوضوء. واليوم إن شاء الله تعالى نشرع في كتاب جديد من هذا المختصر المبارك، وهو كتاب الغسل. الحديث الأول في هذا الكتاب هو في باب الماء من الماء، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. الحديث الذي بعده: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفن أو من الماء. وقال المهاجرون: بلى، إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت: يا أمه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. الحديث الأول حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم. بني سالم هم قوم من الأنصار، وكانوا يسكنون غرب المدينة. قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبان. عتبان هذا هو عتبان بن مالك، وهو من الأنصار وكان كثيفا، وقد جاء مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يأتيه إلى بيته ليصلي به في بيته، فيتخذ مصلى في بيته، لأنه كان كفيفا وربما كان لا يستطيع حضور صلاة الجماعة، فأراد مكانا يختاره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، فيصلي في هذا المكان الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الشراح إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه في هذا الحديث، وقيل أن هذا إنما جاء لغرض آخر ليس هذا المقصود بطلبه رضي الله عنه وأرضاه. فقال عتبان، أو قبل ذلك: فصرخ به. الصارخ من هو؟ نعم، فصرخ به أو فصرخ، يعني محتمل هذا وهذا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني رفع صوته ينادي، أو صرخ به يعني من كان معه من الصحابة نادوا عتبان وهو في بيته. فخرج يجر إزاره، خرج عتبان رضي الله عنه يجر إزاره، وهذا دليل أنه كان في حال من الجماع مع زوجته، لهذا تأخر عليهم. فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم قام واغتسل سريعا وخرج يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره، لا زال يلبس ملابسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فطن لذلك حينما رآه قد تأخر قال أعجبنا الرجل، يعني أنه رضي الله عنه كان في حال جماع مع زوجته، فجئناه وهو يجامع زوجته ولم يقضي شهوته منها فأعجلناه. هذا هو السبب. فقال عتبان لما خرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يعني استشهد به بعض الشراح لما ذكرنا أن هذه القصة أو اتيان النبي صلى الله عليه وسلم إليه إنما هو استجابة لطلبه، قالوا لو أن هذه القصة وهذا الحديث هو في تلك القصة استجابة من النبي عليه الصلاة والسلام لعتبان، لأن عتبان أراد أن يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك اغتسل، لأنه يجوز للإنسان أن يخرج ويكلم الناس حتى ولو كان على جنابة، لكن لما اغتسل هذا دليل أنه كان يريد أن يكون طاهراً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليصلي به فلا بد أن يكون طاهراً. نعم. فعتبان هنا سأل قال يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ يعني لو أن رجلا جامع زوجته لكنه لم ينزل منه المني فهل يجب عليه الغسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء إنما الماء من الماء. الماء الأول ما المقصود به؟ لا، ماء الغسل. إنما الماء يعني إنما يجب الماء وهو الغسل متى؟ من الماء. الماء الثاني المقصود ماء الرجل وهو المني، يعني لا يجب الغسل إلا إذا نزل المني. هذا ما يكون في معنى الحديث الأول. الحديث الثاني وقد بوب له المصنف بقوله باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. قصة يخبر عنها أبو موسى رضي الله عنه فيقول إن المهاجرين والأنصار اختلفوا في هذه المسألة، هل الغسل لا يجب إلا إذا نزل المني؟ فلو جامع رجل زوجته لكن لم ينزل، لكن حصل جماع في الفرج، حصل جماع في الفرج لكن ما حصل إنزال، هل يجب الغسل؟ الحديث الأول يوحي بماذا؟ لأنه لا يجب، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. والأنصار رضي الله عنهم أخذوا بهذا الحديث، فكانوا كان عدد منهم يفتي بماذا؟ يفتي بأنه لا يجب الغسل إلا إذا نزل المني. قال أبو موسى قال فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. الدفق المقصود هو تدفق المني بشهوة. طيب يقول لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، ما الفرق بينهما؟ هو هذا هو، لكن هذا شك من الراوي، يعني يقول الذي يروي لا أدري يعني هل قالوا لا يجب الغسل إلا من الماء أو قالوا لا يجب الغسل إلا من الماء، لا يجب الغسل إلا من الدفق أو لا يجب الغسل إلا من الماء، هذا المقصود. إذن أو هذه ليست من كلام الأنصار وإنما هي من كلام الراوي، شك ماذا قال الأنصار، هل قالوا لا يجب إلا من الدفق أو لا يجب إلا من الماء، والمعنى واحد. وقال المهاجرون بلى، عرضوه المهاجرون عرضوه بهذا، قالوا بلى يعني بلى يجب الغسل إذا خالط، المقصود إذا خالط يعني إذا جامع الرجل زوجته واختلط ذكره بفرجها، فهنا يجب ماذا؟ يجب الغسل حتى لو لم يحصل نزول للمني. فاختلفوا في هذا، هؤلاء يقولون شيء وهؤلاء يقولون شيء. قال أبو موسى رضي الله عنه وهذا من ذكائه وفطنته قال فأنا أشفيكم من ذلك، أنا أعطيكم الجواب. يقول فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت يا أمه أو يا أم المؤمنين، شك من الراوي، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، يعني أقول يستحيى منه فأنا أخجل أن أسألك، هذا من أدبه لو قدم بهذه المقدمة ولد، مع أنه جاء وهو يريد يسأل هذا السؤال، لكنه لم يأتي بالسؤال مباشرة، لأن هذا أمر من الأمور التي يستحي منها، وخاصة أن المسؤول من؟ امرأة. لكن لا بد من الجواب، فقدم بهذه المقدمة التي تدل على أدبه، فقال إني أستحييك. يريد أولا، لأن ربما لا تريد هي أن تجيب على مثل هذه الأسئلة، فأراد أن يأخذ رأيها أولا حتى يرى هل عندها استعداد أن تجيب على مسائل خاصة أو لا. قال إني أستحييك، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك رضي الله عنها. هذا ما في مجال الحياة. تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياة من أن يتعلمن أمور دينهن. هذا لا يعتبر عيبا، العيب هو أن يقع الإنسان في الخطأ ويبقى على خطئه ولا يسأل خجلا وحياء، هذا هو البلاء. أما أن الإنسان يسأل عما يحتاج إليه فهذا أمر محمود وليس مذموما كما سيأتي بالحديث الآخر. فهي جرأته على السؤال فسألها رضي الله عنه عنها، قال ما يوجب الغسل؟ ما الذي يوجب الغسل؟ وهنا لم يصرح بالمقصود، وهو التفاصيل في هل المقصود إنزال المني أو فقط العلاج. لماذا؟ لأنه استغنى بما ذكره ابتداء في موضوع الحياة، ففهمت وهي اللماحة الفطنة فهمت المقصود، وإلا فالذي يوجب الغسل أشياء كثيرة، ومع ذلك ما أجابت إلا عما يريده أبو موسى وهو قضية الجماع، متى يجب الغسل من الجماع. فهمت السؤال، واضح هذا؟ فإذن ذكرت، هو ذكر السؤال عاما، ما الذي يجب الغسل؟ أنا لو أسألكم ما الذي يجب الغسل؟ سنقول عدة أشياء تجب الغسل، ومع ذلك الجواب ماذا قالت؟ قالت إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان والختان فقد وجب الغسل. هل هذا فقط هو الذي يجب الغسل؟ لا، يجب أشياء كثيرة، لكن هو ما أراد إلا هذا، يريد هذا، لأن هذه المسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم. قالت على الخبير سقطت، يعني وقعت على من يعرف الجواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرها بجواب هذه المسألة، وهي أقرب الناس إليه رضي الله عنها وأرضاه. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان والختان فقد وجب الغسل. الشعب الأربع قيل المقصود اليدان والرجلان، وقيل المقصود شعب الفرج الأربع. فإذا جلس الرجل في جماع زوجته والمقصود حصل الجماع، هذا هو المقصود وليس مجرد الجلوس وإنما الإيلاج. قالت وذلك فسرت، قالت ومس الختان الختان، والختان الأول المقصود به ختان الرجل، والثاني ختان المرأة ويسمى خفاض أيضا. وختان الرجل هو موضع القطع من ذكره عند ختانه، القطعة الزائدة التي تكون على ذكر الرجل، فيكون ختانه وهو صغير من بدايتها من هذه النقطة، أو هذا المكان يسمى الختان. وختان المرأة وخفاضها يكون في أعلى فرجها. فإذا جاوز، أو قالت هنا قالت فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. طيب، هنا مسألة الحديث كما تلاحظون الآن هي متى يجب الغسل في هذه الحالة. الصحابة كما سمعنا وقع بينهم خلاف، والصحيح هو من ذهب إليه من مهاجرون أو الأنصار، المهاجرون، من أنه يجب الغسل من الجماع حتى ولو لم يكن هناك إنسان. وهذا الخلاف الذي كان بين الصحابة ارتفع بعد ذلك بعدهم، فانعقد الإجماع كما ذكر النووي وغيره، انعقد الإجماع على وجوب الغسل حتى ولو لم يكن هناك نزول للمني. متى؟ قالت عائشة إذا مس الختان الختان. هل المقصود مجرد المس لا، وإنما المقصود هو العلاج بحيث يتجاوز، كما في رواية الترمذي فسرت هذه الرواية، المس هنا هو التجاوز. رواية الترمذي إذا جاوز الختان الختان. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هنا أنه يكفي للغسل مجرد العلاج، مجرد العلاج. تأتي مسألة أخرى العكس من ذلك، لو نزل المني من الرجل بدون جماع هل يجب الغسل أو ما يجب؟
في تفصيل.
نعم،
نزل بشهوة ودفق،
أيوة،
فعليه
الغسل. نعم، أما إن نزل المني من الرجل بدفق وشهوة فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يجب عليه الغسل. أما لو نزل منه المني بدون دفق، وهذا يحصل أحيانا خاصة بعد الاغتسال، بعد ما يغتسل الإنسان من الجنابة وينتهي ربما ينزل منه شيء من المني، فهل يجب أن يعيد الغسل مرة أخرى؟ هل يجب عليه أن يغتسل؟ الجمهور خلافا للشافعي لا يجيبون الغسل، والشافعي رحمه الله يوجب الغسل، فهو لا يشترط الدفق بشهوة، مجرد نزول المني هذا يوجب عنده الغسل. لكن الصحيح هو أنه لا بد من أن يكون نزول المني مقترنا بالشهوة وتدفق هذا المني، لكن لو خرج منه فإنه يجب عليه الاستنجاء والوضوء. نعم، المني، المني، لا لا، المني موضوع آخر. هذه مسألة هذين الحديثين. بعد ذلك الحديث الثالث عن إسحاق عن أنس قال: جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. عن إسحاق، إسحاق هذا هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه هو جده. عن أنس قال: جاءت أم سليم، وأم سليم زوجة من؟ أبي طلحة، زوجة أبي طلحة، فهي تكون أيضا جدة لمن؟ لإسحاق. لهذا قال هنا: قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق. وأم سليم هي الرميصاء، قال الذهبي وقيل الغميصاء، وهي أو اسمها سهلة بنت ملحان، وعرفت بكنيتها أم سليم، وهي والدة من؟ أنس رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي جاءت به خادما للنبي عليه الصلاة والسلام فخدمه 10 سنين. يقول رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، وما مسست ديباجا أنعم من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت، جاءت إلى أم سليم للنبي عليه الصلاة والسلام وعائشة موجودة حاضرة، فسألت هذا السؤال، سؤال جريء كما قلنا، لم يمنعها هذا لأنه أمر تحتاجه في دينها. قالت: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، يعني المقصود ماذا؟ الاحتلام، حتى المرأة تحتلم، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. يعني فالسؤال ما هو؟ هل يجب الغسل أو لا؟ هي طبعا لم تسأل تقول يجب الغسل أو لا، لكنها مفهوم. عائشة لما سمعت أم سليم تتكلم بهذه الجرأة قالت: يا أم سليم، فرحت النساء، يعني هذا أمر تكتمه النساء فأنت أظهرتيه. وقال بعض الشراح: هذا دليل أن الاحتلام بالنسبة للنساء قليل، وهو أمر لا يحصل لكل النساء، وهذا حق، لكنه قد يحصل. فلذلك قالت: يا أم سليم، فرحت النساء، تربت يمينك. تربت يمينك يعني لصقت يدك أو يمينك بالتراب، والمقصود أصبحت فقيرة، يعني يعني هذا نوع دعاء تدعو عليها بالفضل. وهذا النوع من الدعاء ليس مقصودا لذاته، بل هو من أساليب العرب التي لا يقصد بها معناها المباشر، كقولهم ثكلته أمه أو قاتله الله أو ويل أمه، هذه لا يقصد بها دعاء نفسه، إنما هي أساليب عربية فقط تقال ولا يقصد منها معناها المباشر. لهذا هي تقول يعني يا أم سليم أنت فعلت شيء يعني يستحي منه، فرحت النساء، كشفت المستور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة بل أنت فتربت يمينك، يعني ليس من حقك أن تعاتبيها، بل العتاب عليك أنت لأنك عاتبتيها على شيء ليس فيه عتاب، بل هي تتعلم أمر دينها. ثم أجابها صلى الله عليه وسلم فقال فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. رأت ماذا؟ ذلك يعود على ماذا؟ ليس الاحتلال أو إنما الماء المني، إذا رأت المني فنعم. طيب هل كل من رأى المني بعدما قام من نومه يجب عليه الغسل أو لا؟ نقول أعم من هذا، الشيخ العثيمين رحمه الله ذكر الرطوبة التي يجدها الإنسان بعدما يقوم من نومه، أحيانا يجد رطوبة، ففصل الشيخ فيها على أربع حالات أظن. قال الحالة الأولى إذا تيقن أنه مني فهذا يوجب ماذا؟ الغسل. الحالة الثانية شك، ما يدري هو مني أو بول، ما يعرف. قال الشيخ فإن كان قد رأى في منامه احتلاما فإنه يجعله منيا فيجب هنا الغسل. الحالة التي بعدها الثالثة إذا لم ير شيئا في منامه، مؤكد أنه ما رأى شيئا لكن نزل منه شيء لا يدري ما هو، قال الشيخ فإن كان قد حصل تفكير في الجماع ونحوه قبل أن ينام عند نومه فإنه يجعل هذا الذي نزل منه مذيا وليس مني، يجعله مذي، وبالتالي يجب عليه ماذا؟ أن يغسل ذكره وخصيتيه ويتوضأ ويغسل ما وقع عليه. وإن لم يرى وإن لم يكن قد فكر بشيء قبل أن ينام ولا يدري ما هذا مني أو غيره فإنه يجعله كالبول، وبالتالي يغسل ما وقع عليه ولا يجب عليه إلا أن يغسل ذكره. فهذه أربع حالات أو أربع أنواع في مثل هذه الحالة التي ربما تحصل للإنسان في بعض الأحوال. كم بقي على ذلك؟ طيب إذن من المهم جدا أن يتعلم الإنسان أمر دينه لئلا يعبد الله على باطل. مصيب الإنسان أحيانا قد يصلي وهو على جنابه، وخاصة حتى موضوع النساء هذا مهم جدا، موضوع الحيض مثلا ربما تصلي وهو حرام عليها أن تصلي، أو تصوم مثلا الصيام الواجب كصيام رمضان وهو حرام عليها أن تصوم ويجب عليها أن تقرأ، أو العكس. فقد يترك الإنسان واجبا من الواجبات الصلاة أو الصيام ظنا منه أنه لا يجب عليه وهو واجب عليه، خاصة كما قلت في حال النساء، فقد يكون الذي ينزل منها مثلا ليس حيضا وإنما هو دم استحارة، ودم الاستحارة لا يمنع من الصيام ولا من الصلاة، وإنما تستثفر المرأة كما في الحديث وتضع شيئا يمنع نزول هذا الدم ثم بعد ذلك تصلي إلى أن يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت تجدد وضوءها للصلاة أو للوقت الآخر وهكذا. إذن فهذه الأحاديث وجاء فيها ذكر الحياء أكثر من مرة، كل هذا لتوضيح المعنى الصحيح للحياء. فالحياء ينبغي أن يفهم على وجه الشرع، الحياء كله خير، الحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء لا يأتي إلا بخير. لكن أحيانا نحن نفسر بعض الأشياء على أنها من الحياء ونقول الحياة أمر شرعي مطلوب، والحقيقة الأمر ليس كذلك. نعم الحياة أمر مطلوب وشرعي، لكن توصيفنا لهذا الأمر أنه في باب الحياة غير صحيح، فعند ذلك يكون الأمر مذموما. فلا بد إذن من تعلم أمر الدين على الوجه الشرعي والصيغة الشرعية. نقف عند هذا القدر، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسوله. نعم تفضل. المذي على الصحيح من أقوال العلم لا يفطر به الصائم، صيامه صحيح. وحتى الاحتلام أيضا لو حصل من الإنسان وهو صائم فإنه لا يفطر بذلك، لكن لو أنه فعل ما يوجب نزول هذا المني، كأن مثلا يدير النظر إلى أمر ثم ينزل فصيامه باطل، أو أن مثلا يفعل ما يسمى بالعادة السرية فينزل المني، فهذا أيضا يعتبر أمر محرما ويكون صيامه باطل. نعم.
بالنسبة
للمنام، إذا
لم يرى شيئا ما رأى
شيئا محتمل،
لكن
المنام هل يقاس
على قول الجمهور
غير
شافعي
أن نزول المني لابد
يكون عن شهوة؟
لا ما يقاس، ما يقاس. لأنه نتكلم هذه في حالة اليقظة، أما في حال المنام فأمره كما ذكرت لك وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين في التفصيل الذي سبق. نعم.
بمجرد نزول المذي،
نعم،
لازم الغسل؟
لا، المذي غير المني.
لا ليس الغسل، وإنما غسل الذكر.
نعم لابد، نعم لابد. علي رضي الله عنه يقول سألت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكنت رجلا مذاء فاستحييته لمكان ابنته مني، فسأله المقداد لأجل عدل، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليغسل ذكره وخصيتين. واضح؟ وإذا المذي يوجب غسل الذكر والخصيتين والوضوء أيضا، نعم كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب الآن نؤذن، وبعد الأذان إن شاء الله نشرع في حديث المجالس الإيمانية.